السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ووصلنا فيها إلى خروجه خائفا يترقب وهو يقول: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وبينا أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت صلته بالله عظيمة، وكان لا يتحرك حركة أو يتوجه توجها أو يقوم بعمل حتى يؤامر ربه ويسأله الهداية والتوفيق. وهذه هي الاستعانة التي ذكرناها لكم في دروس العام الماضي، والتي يقرأها ويعترف بها كل واحد منا في كل ركعة من ركعات صلاته، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قد بينا حين ذاك أن كثيرا من الناس يعنى بجانب العبادة، تحقيقها وذكر مواصفاتها وهيئاتها وشروطها، ولكنه لا يعنى بالجانب الآخر، وهو جانب الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى في كل أمره، قبل أن يبدأ بصلاته وبعد أن ينتهي منها وأثناء إيقاع تلك الصلاة، وكذلك سائر العبادات. وينشغل العبد بالعبادة عن المعبود، وهذا لون من ألوان وهل الصالحين عن أسس ومقاصد العبادة العظيمة، وأيضا فيه نوع من إضاعة جانب عظيم من جوانب تحقيق التوحيد، وهو تحقيق توحيد الربوبية، وأن لله على عبده تصرفا في كل شأن من شؤونه، وأن العبد لا يستطيع أن يقيم شيئا أو يقعده أو يتركه أو يقوم به إلا بإذن الله ومعونته ومشيئته وحسن توفيقه لعبده. فعلى العبد أن يكون مستحضرا دائما وأبدا لأمر الاستعانة. وما أذكار الصباح والمساء وكثير من التعوذات التي يقولها الإنسان ويقرأ بها، مثل: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إلا جزء من هذا الباب. قال: عسى أي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، يعني اختلف الناس هل خرج موسى عليه الصلاة والسلام متوجها إلى مدين، أو أنه خرج متوجها إلى أرض ما دون أن يكون له قصد معين فوصل إلى مدين، ولكن الذي يظهر لي أنه توجه إلى مدين بيد أنه لم يكن يعرف تفاصيل الطريق، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، لأنه قال توجه، والتوجه يعني فيه نوع من القصد إلى مكان معين. ومدين اختلف فيها هل هي قبيلة أو مدينة، فقيل إنها القبيلة التي أرسل إليها شعيب عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها مدينة تسمى باسم القبيلة، ولا إشكال في هذا الأمر. وقد راجعت بعض كتب البلدان كمعجم البلدان ومعجم المستعجم، فذكر في معجم البلدان أنها موضع شمالي تبوك يبعد عنه بأميال، وأنها كانت أوسع من تبوك وأكبر حاضرة، وقال بعضهم إنها قرب بحيرة الطبرية، وقال بعضهم إنها بين وادي القرى والشام، وهو ينطبق على الموقع الذي ذكروه، لأن تبوك وما حواليها تعتبر بين وادي القرى الذي هو شمال خيبر وبين الشام. وعلى كل فمدين إن كانت قبيلة فهي منسوبة إلى نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو مدين ابن إبراهيم كما يقولون، أو كما يقوله النسابون والمؤرخون والمفسرون. وإن كانت الموضع فالموضع مسمى على هذه القبيلة والله أعلم. ولم يتوجه موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين إلا بشعوره بنوع من القربة بينه وبين هذه القبيلة، فموسى ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه من نسل يعقوب، ومدين يقولون إنها من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون هناك نوع من الآصرة القربة التي تجمع بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء. أو يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام إنما توجه إليها لأنه لا سلطان لفرعون عليها، ولأنها كانت قريبة من ديار مصر، والله أعلم. ومثل هذه المباحث ليس تحتها كبير فائدة. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، ما يسقون منه ويستقون لأنعامهم وأغنامهم، وجد عليه أمة من الناس، أي طائفة من الناس، طائفة من الناس، والأمة تطلق على الطائفة قلت أو كثرت، إلا أنه في الكثير أكثر، وتطلق أيضا على الرجل الجامع خصال الخير كما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وتطلق أيضا على الطريقة والملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وملة، وتطلق أيضا على جماعة السنين، مجموعة من السنين يقال لها أمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني تذكر بعد جمع من السنين. وهذه المادة تدور حول قضية الجمع والجماعة، فمرة تكون جماعة الناس ولتكون منكم أمة، ومرة تكون جماعة الخصال الطيبة المجتمعة في رجل معين، ومرة تكون جماعة السنين وهكذا. قال وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. جاء موسى عليه الصلاة والسلام ورد على الماء، لأن الماء يا إخواني هو مجمع الناس، وهو المكان الذي يمكن أن يقابل الإنسان فيه الناس، ويمكن أن يتعرف فيه على الناس، ويمكن أن يأوي فيه إلى من يؤويه ويعينه وينصره، خصوصا وأن موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر كثير من المفسرين قد مشى 7 ليال أو 8 وهو طاو لم يذق ذواقا ولم يطعم طعاما إلا خضرة البقل التي كانت ترى من جوفه من شدة ما أصابه من الجهد والجوع. ولا تنسوا أن هذا الرجل لم يخرج من بادية أو يخرج من بيت جوع وفقر، إنما خرج من بيت ملك وغنى وسلطان ونعمة وفراهة عظيمة، فكانت هذه مصيبة بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تذودان أغنامهما لئلا تختلط بأغنام الناس، ولأنه لا يوجد من يستطيع أن يحصل هذه الأغنام ويختلط بالناس حتى يقي ما لهما عن أموال الناس، وهذا يدل على مدى العفة والستر والصيانة التي كانت تتحلى به هاتان الفتاتان. قال ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان أغنامه. وقال بعض المفسرين تذودان الناس عن أغنامهما، وهذا لا يمكن ولا يتمشى مع سياق الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه قال قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فكيف لا نسقي حتى يصدر الرعاء وهما تذودان الناس؟ هذا لا يستقيم مع الآية، ولا يستقيم مع الآيات المقبلة أيضا، وهي قول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. لو كانت تذودان الناس ما كانت جاءت تمشي على استحياء، وإنما المقصود تذودان أغنامهما. بهذا يعرف يا إخواني أن جملة من أقوال المفسرين يمكن نقضها بالآية، وهو لون من تفسير القرآن بالقرآن، أن يرد على القول المنكر والباطل بنفس أو بالسياق نفسه الذي وردت فيه الآيات أو آيات أخرى تدل على هذا المعنى، مثل قول الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان. اختلف العلماء في النجم هنا، فقيل النجم هو الكوكب الذي يكون في السماء، وقيل النجم هو ما لا ساق له من النبات، وعليه أكثر مفسرين يقولون إن المراد بالنجم هنا ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق من النبات. فالشجر له ساق والنجم ليس له ساق. قالوا وهذا هو الحكمة بين في قرنه مع الشجر، أنه يناسب الشجر، ولكن الظاهر من استعمال العرب استعمال القرآن لكلمة النجم أن المراد بها الكوكب المعروف، الكواكب المعروف التي نراها في الليل. هذا أولا، يعني أولا الظاهر من اللغة استعمال النجم في هذا، والثاني الظاهر من استعمال القرآن استعمال كلمة النجم في هذا المعنى، والثالث أنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى قرن النجوم بالشجر في أمر السجود، وهذا أقوى في الدلالة أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد، وذكر النجوم والشجر معه، فدل ذلك على أن المراد في هذه الآية هي النجوم التي هي الكواكب في السماء. قال ما خطبكما، يعني ما شأنكما، ويطلق أو يؤتى بهذا السؤال في الأصل على الأمر العظيم من الخطب، ثم استعمل فيه وفي غيره. قال ما خطبكما، ما شأنكما تفعلان بغنمكما هكذا تذودان عن الناس؟ قالتا لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء، يعني يذهب الرعاء يصدرون من الماء، هم يريدون الماء ثم يصدرون عنه، يعني يذهبون حتى يصدر الرعاء. ثم اعتذرتا لأنفسهما في مزاولة هذه المهنة التي هي من أعمال الرجال، فقالتا وأبونا شيخ كبير، يعني إنما قمنا بذلك اضطرارا عن حاجة لحقت بنا، لأن أبانا لا يستطيع أن يزاول مثل هذا العمل لكبره وشيخوخته، فنحن نقوم به لهذا الأمر. وهذا يدل على ماذا؟ على مدى الستر والصيانة والفهم عند هاتين الفتاتين، وأيضا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في أمر المرأة هو القرار في البيت، وأنها لا تخرج لتعمل وتزاول الأعمال التي يكون فيها قرب من الرجال أو شيء من الخلطة بهم إلا عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة مثل حال هاتين الفتاتين، وإلا فإن الأصل أن المرأة تقر في البيت فالبيت مملكتها. ولو أن النساء خرجن يا إخوان والرجال خرجوا، من يبقى في البيوت؟ من يبقى في البيوت؟ لا أحد. من يبقى لهؤلاء الأطفال؟ من يربيهم؟ من يعطف عليهم؟ من يحن؟ من يوقد شمعة الحنان في البيت؟ هذا الرجل إذا رجع إلى بيته ورجعت زوجته معه إلى بيته وهي مثقلة بالعمل وهي أضعف منه وتعمل مثل عمله إن لم يكن أحيانا أكثر من عمله، كيف سيجد البيت؟ كيف سيجد هذا الرجل بيته؟ سيجد إيش؟ سيجده هما ولا يكون البيت سكنا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المرأة لتكون سكنا للرجل. ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، لتسكنوا إليه. فإذا جاءت هي لتبحث عمن تسكن إليه وأنت جئت لتبحث عمن تسكن إليها ولم تجد، ماذا يصبح حالك؟ يصبح البيت أبدا مستودع الهموم والأحزان، وتذهب منه الحكمة العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في قسمة الأعمال بين النساء والرجال. وتصوروا يا إخواني، النساء خرجنا والرجال خرجوا، صار الجميع في الخارج، طيب من في الداخل؟ من يبقى في هذه البيوت يربي الأبناء ويقوم على أشغال البيت مع شدتها وثقلها؟ والله من يفعل ذلك؟ نأتي بخادمات؟ سبحان الله. طيب والخادمات من يبقى في بيوت أزواجهم؟ يأتون بماذا؟ يبقونهم؟ هذه انتكاسة فطرة، وهذا الذي يحصل له تماما سواء بسواء. النساء خرجن للعمل وبقيت البيوت بلا نساء، واضطر الناس ليأتوا بخادمات، وتركت هؤلاء الخادمات بيوتهن وأزواجهن وأبناءهن، فنحن إن لم نضيع أبناءنا حقا فقد ضيع هؤلاء الخادمات أبناءهن. والحق يقال أننا يوم أن وضعنا أبناءنا عند هؤلاء الخادمات فقد ضيعناهم، أو وضعناهم في دور الحضانة فقد ضيعناهم، لأن القضية ليست هي يعني تسكين الطفل وإلا يعني محاولة ملاعبته وإلا إشغال فراغه، لا، هي معنى أعظم من ذلك. ولكي تعرف الفرق بين الابن الذي يعيش مع أمه كثيرا من الساعات، أو بين الولد الذي يعيش مع أمه أكثر الساعات، وبين الابن الذي لا يعيش مع أمه إلا قليلا من الساعات، انظر إلى ابن المرأة المخدومة التي تعمل وابن المرأة التي قرت في بيتها، تجد الفرق واضحا بين الولدين في الجملة. طبعا يعني كونه يخرج أيضا العكس هذا يحصل، وليس أيضا نادرا بل هو كثير، لكن الأكثر والأغلب أن الأبناء الأسوياء تجدهم قد خرجوا من بيوت ليس القائمين عليها أو القائمة عليها امرأة قد لحقت بالأعمال واشتغلت بها. ولست بهذا والله يعني أنهى عن عمل المرأة، ولكني أقول إن عمل المرأة يجب أن يكون استثناء ولا يكون أصلا. ثم إذا عملت المرأة يجب أن يراعى في عملها، يجب أن يراعى في عملها أو أن يراعي الناس في عملها بيتها وأطفالها وأمومتها وضعفها وعجزها عما يطيقه الرجال. أما أن يكون منهاج العمل وطريقة العمل ونظام العمل للرجال مثل النساء، هذا مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى ومخالف لشرع الله. من يسوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ مرأة أضعف وليست قادرة على مزاولة مثل هذه الأعمال، وأيضا فيه إضاعة للأجيال والأطفال، وفيه إضاعة للأزواج والرجال الذين يحتاجون إلى بيوت يقرون فيها ويسكنون. تصور هذه المرأة إذا جاءت من العمل الساعة الثانية تحتاج إلى راحة، أليس كذلك؟ هي لا ترتاح طبعا، لأنها تريد أن تهيئ وتكمل شيء من النقص الذي يحصل في البيت بسبب خروجها منه وسط النهار وأوله، فتعمل قليلا ثم تتعب وقد هيأت شيئا في الوقت الذي يريد الأبناء فيه من يمازحهم ويلاعبهم ويعطف عليهم ويربيهم ويؤدبهم ويقوم بشؤونهم، تكون الأم قد ذهبت، ذهب نشاطها وذهبت يعني جذوة عملها وتفكيرها، فهي الآن تريد أن تنام. طيب نامت حتى المغرب أو العشاء، الأبناء بعد يوم طويل قد عملوا فيه وتعبوا ولعبوا يريدون أن يناموا، فهي تقوم في الوقت الذي ينامون فيه تكاسة. وهذه معاناة يا إخواني نراها ونبصرها عند كثير من الناس الذين هذه حالهم. ولئلا أفهم غلطا، لست بذلك أحرم عمل المرأة خارج بيتها، ولكني أقول إن عمل المرأة بهذه الصورة التي نراها في الواقع في عالمنا الإسلامي لا يتواءم مع طبيعة المرأة ولا يراعي لها شأنها وطبيعتها وفطرتها التي فطرت عليها، ولا يراعي حقوق أطفالها، ولا يراعي حقوق الزوج والسكن والبيت وما إلى ذلك. ذكر لي أنه في السويد إذا وضعت المرأة تعطى إجازة سنتين من أجل الطفل، لأنهم يقولون هذا الطفل له حق علينا، وأيضا هذا الطفل هو رجل المستقبل، فإذا ما رعي وأعطي من الحضانة الشيء الكامل وفرغت أمه من أجله، معنى ذلك أننا نضيع الأجيال القادمة بهذه الطريقة. طيب قال قالتا وأبونا شيخ كبير. ولاحظوا يا إخواني فائدة عظيمة جدا، كيف أن هاتين المرأتين كلمتا هذا الرجل الأجنبي لكن في حدود الحشمة. اسمع العبارات: لا نسقي حتى يصدر رضعا وأبونا شيخ كبير. سبع كلمات أتوا فيها بسبب مزاولة لهذا العمل والحاجة التي أدت بهم إلى القيام بهذا الأمر الذي لا يقوم به إلا الرجال، واعتذرتا في الوقت ذاته عمن في البيت من الرجال لأنهم لا يقدرون على مزاولة هذا العمل، بلا تغنج بلا تكلم بلا تزيد بل بأدب ووقار. وهكذا مكالمة المرأة الأجنبية ليست عورة ما دامت في حدود الحشمة، فإذا خرجت عن حدود الحشمة فهي عورة، ولا يجوز للرجل أن يكلمها أو يسترسل معها في الحديث. ومتى سمع من المرأة تغنجا في حديثها أو ميلا أو حيفا أو جنفا في القول فإنه لا يجوز أن يسترسل معها في الحديث، لأن هذا عورة وهو مؤدب للفتنة، الله أعلم. قال فسقى لهم. الله أكبر، هذا هو النموذج الذي نبحث عنه من الرجال، الذي يفعل الخير من دون أن يسأل، ويبحث عن مواطن الأجر من دون أن يشغل ومن دون أن يحث كما نفعل مع كثير من الناس، عنده طاقة وعنده عمل ومع ذلك لا يعمل إلا بأن تشعله إشعالا وتأتي له بجملة الآيات والأحاديث التي تدل على فضل القيام بهذا العمل، ومع ذلك يمشي معك وهو كما يقول العامة يسحب رجليه، يعني يأتي وكأنه يجر إلى الجنة بالسلاسل. موسى عليه الصلاة والسلام بعد مسيرة متعبة مضنية يأتي إلى قوم لا يعرف ولا تربطه بهم رابطة، ويرى امرأتين في صورة غريبة تذودان أغنامه، يقلقه هذا الوضع، يأتي إليهما: ما خطبكما؟ يخبرانه بالخط ويذكران له الشأن، ومباشرة يقوم بالواجب دون أن تسأله المرأتان ولا أن تطلب منه أو تشير إليه أو تلمح له حتى تلميح، يعني ما قالت هذا أول يوم إحنا ما نعرف كيف والله يجزاك خير سويت خير، لا، ومع ذلك يقوم بالعمل بنفسه دون أن يسأل طلبا للأجر مثلا آخر. وهكذا ينبغي المسلم يا إخوان أن يكون عاملا لله في كل ميدان. بعض الناس سبحان الله يقصر خيره وعمله على ميادين معينة، إذا انتقل منها إلى ميادين أخرى صار جهازا معطلا كأنما شربت منه الكهرباء، مثل المصباح إذا وخرته عن مكانه الذي وضع له لم يعمل. لا، المؤمن يا إخواني يعمل على كل حال، إن سافر فهو عامل، وإن دخل المسجد فهو عامل، وإن ذهب إلى الجامعة فهو عامل، يعمل لله ويصنع الخير. إن كان في الطريق صنع الخير، وإن جلس في الفصل صنع الخير، وإن جاء في مسجد غريب صنع خيرا للناس، وإن سافر مع الناس صنع خيرا لهم. وهذا يا إخواني هو المؤمن الحق الجدير بوصف الإيمان، والذي لا يرتقب من الناس لا جزاء ولا شكورا، ولا ينتظر أن يأتي المجتمع الذي يعرفه ويعرفونه ليقول لهم أنا رجل في هذا الميدان. لا، إنما يعمل لله في كل ميدان، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه في كل مكان، وأن عمله سيجزى به أينما عمله، عمله مع الغرباء والأجانب أو مع الأقرباء من أهله وعشيرته وأهل بلده. فسقى لهم ثم تولى إلى الظل، وهذا يدل على أنه كان في وقت إيش؟ حار صائف، وأن العمل كان شاقا على موسى عليه الصلاة والسلام. تصوروا يا إخواني، موسى جاء مسافر متعبا في يوم صائف على قوم غرباء، ومن منعه ذلك أن يصنع الخير. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يستغيث بالله ويستعين به ويطلب المدد والنصرة منه سبحانه وتعالى. قيل إنه أسمع الفتاتين لتعلم بحاله وما هو فيه من الجهد والضنك والجوع، وقيل والله أعلم أنه قال ذلك بينه وبين نفسه يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له خيرا يخرج به من هذا الضنك والجوع الذي أصابه، وهذا الجهد الذي لحق به وكربه. قال ربي إني، يستغيث باسم الربوبية، لأن الاسم المناسب هنا هو اسم الربوبية الذي يدل على التربية الإحسان وحسن التصرف مع العبد. إني لما أنزلت إلي من خير، وهذا يدل على أنه أدنى خير فقير. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني مفتقر إلى أدنى شيء من الخير تنزله إلي، فأنا مفتقر إلى خيرك يا الله. وهذا يدل على ماذا يا إخواني؟ على أن العبد دائما لا ينزل حاجاته إلا بالله، ولا يشتكي أمره إلا إلى الله، ولا يتوجه بمسائله وطلباته إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الذي يذهب إلى الناس ويسألهم أحسنوا إليه أو ردوا عليه، فهذا قلبه معلق بالخلق، ولا ينبغي أن يكون حال السالك إلى الله سبحانه وتعالى إلا على أعلى المقامات، وهو أن ينزل حاجته بالله الذي ينتظر منك السؤال في كل لحظة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله ينتظر منك السؤال، وينتظر منك الإلحاح في الدعاء والانتراح بين يديه، والناس لا ينتظرون منك ذلك. لو أقدمت على إنسان لوجدته يتعود بينه وبين نفسه أن تكون سائلا أو تكون طالب ضيافة أو قراء، فإذا جئت يعني تفاعل أو استفعل يعني شيئا من الإكرام لك وقام بما يراه مناسبا. أما الله سبحانه وتعالى فهو يفرح شد الفرح بسؤال عبده إياه. قال العلماء كلمة خير هنا لعل المراد بها طعام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كانت به حاجة ماسة إلى الطعام، وهذا يدلنا على أن كلمة خير ترد عدة معاني في القرآن الكريم. ترد بمعنى المال كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا، إيش معنى خيرا؟ أي مالا كثيرا. وترد بمعنى المال أيضا كما في قول الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني المال، وترد بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان وبمعنى أخير أو أفضل وبمعاني كثيرة جدا وردت في القرآن الكريم، فهي كلمة واسعة شاملة لكل ما يصل للإنسان من نفع في أمر دينه أو دنيا. فجاءته إحداهما، استجاب الله دعاءه، وجاءت إجابة الدعاء مفتتحة بالفاء الدالة على ماذا؟ على الترتيب والتعقيب ولا الترتيب والتراخي؟ التعقيب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، سبحان الله، غاية في وصف الحياء الذي تلبست به هذه الفتاة، وهو أنها جاءت كأنها راكبة على الحياء، كأنها هي مهيمنة على الحياء من شدة حيائها، وأن الحياء طوع يدها، أنها فعلته اختيارا لله سبحانه وتعالى، أو كأن الحياء محيط بها من كل جانب، هو الذي يحملها، ما يحملها شيء آخر. وهذا يدل على أن المشية يا إخواني فيها حياء، لا كما تظن بعض الفتيات وبعض النساء هداهن الله أن الحياء إنما يكون في التستر فقط، لا، الحياء في الستر وفي غض الصوت وفي المشية أيضا. فالمرأة التي تمشي في وسط الطريق، هل هذه تمشي على استحياء؟ يؤسفك كثيرا أنك في بعض الأحيان تتوقف أنت، ها؟ تتوقف أنت وتلقي بوجهك إلى الجدار حتى تمر المرأة من وسط الطريق، وما كأنه مر بها رجل أو حيوان. وهذه من المظاهر التي بدأنا نشاهدها في هذه الأزمان المتأخرة، وأدركنا النساء قبل ذلك ما كنا يمشين إلا على جنبات الطرق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم: ليس لكنا وسط الطريق، يقول للنساء ليس لكنا وسط الطريق، يعني إنما المباح لكنا أن تفعلنا أن تمشين على جنبات، لأنه إيش؟ أستر لكنا. وإذا مررنا بالرجال ينبغي لهن أن يمشين على حياء، فلا تظهر من مشيتها، لا يظهر من مشيتها أدنى ريبة أو إثارة للرجل كما تفعل الآن كثير من النساء اللواتي يلبسن الكعوب العالية ثم تمشي مشية فيها تحدث فيها أصواتا تقلق بها قلوب الرجال وتحدث الفتنة في أفئدته، وتجد هذا الكعب مع أنه يحدث هذا الصوت ويغير صورة المرأة فيطيلها حتى تبدو بالرجل ولا يخفى عليه منها شيء، أيضا يبدي له شيئا، تبدي هذه الكعوب شيئا من فات المرأة، هو أن المرأة إذا لبست الكعب هذا المثني هكذا بهذه الصورة ينثني جسمه فتبرز مؤخرتها، ويكون ذلك والعياذ بالله أدعى للفتنة بها ومنها والعياذ بالله. وهذه الكعوب ما هي إلا حبالة شيطانية وضعت لكثير من النساء وجرينا فيه على سنن الشيطان، وإلا كان ينبغي المرأة أن تتطامن. وأنا أسألكم وفيكم الأطباء وفيكم من يعرفون أيضا اللياقة البدنية، هل من مصلحة البدن أن تلبس المرأة الكعب العالي؟ أبدا. وأجرب أنت بنفسك، البس هذا الكعب وامشي وانظر كيف سيكون ظهرك بعد أن تمشي فيه خطوات قليلة، تجد ألما شديدا وعدم انسجام، ولكنه الشيطان يحسن القبيح في نفوس الناس فيبدو بأحسن صورة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إي والله يا إخوان، هذا ما زينه الشيطان في نفوس كثير من النساء حتى رأت أنه لا يمكن أن تستقيم لها مشية ولا يمكن أن تبرز للناس أو تخرج إلا بهذه الكعوب العالية لتفتن والعياذ بالله وتفتتن. قد يكون بعضهن الآن يعني من العفيفات الطاهرات لكنها لا تجرؤ على مخالفة الموضة والسنة الشيطانية التي عهدها الناس وتلبسوا بها. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال بعض العلماء كيف يرسل الأب واحدة منهما؟ كيف يرسل الأب واحدة منهما؟ قيل على ذلك أجوبة. أولا لأن الأب علم من حال هذا الرجل وما ذكرته ابنته له أنه رجل من الصالحين يبغي الخير، والدليل على ذلك أولا أنه سقى لهما ولم يسألهما من هما ولا أين بيت أبيهما، وثانيا لما سألهما كانت مسألته مجملة في كلمة واحدة ما زاد عليها ولا نقص منها. قال إيش؟ ما خطبكم؟ ولو كان رجلا يبتغي الريبة لكان يسأل من أنتم ليش تشتغلون وأيكم أكبر ومن وش اسمت أنت وش اسمت أنت حتى يدخل إلى قلوبهما أو يحدث فتنة عندهم. فعرف الأب بهذا أن الرجل لا يمكن أن يكون بهذه الصفة إلا أن يكون من الصالحين. الثاني أنه والله أعلم موسى أوى إلى مكان مطروق وهو إيش؟ مكان الماء، والناس تذهب وتجيء منه وإليه، تذهب وتجيء منه وإليه، فلم يكن هناك مجال للخلوة بهذه المرأة. وقد يكون هؤلاء القوم من الأعراب وأهل البادية فتكون مساكنهم إيش؟ مفرقة، فلا يمكن بهذه الحال أن يتطرق إلى ذهن الأب أن تكون هناك خلوة للمرأة أو مجالسة لها أو أمر لا يتحمد عقباه معها. وهنا مسألة نسيت نتحدث عنها وهي ما ذكره كثير المفسرون من أن موسى عليه الصلاة والسلام قد يعني أخذ يقولون صخرة عظيمة لا يحملها إلا 7 من الرجال، في 10 في 40 في 100 حمل هذه الصخرة وأزالها عن فم البئر وسقى لهما بأسرع وقت، ورجعت الفتتان إلى أبيهما فاستغرب رجوعهما مبكرتين ما الذي حدث، فأخبرتاه الخبر فأحب أن يستطيع الأمر وأن يجزي الرجل على فعله ذلك الخير خيرا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت اسمع الرسالة الثانية، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت له تعال معي أو أهلي يبغونك، لا، إيش يبغون كلام هذا المريب أو الذي يحمل في طياته معاني محتملة؟ هذا لا يصلح أن يكون بين الرجال والنساء، لابد من الصراحة والوضوح والبعد تمام البعد عن مواطن الذئب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تزوره في معتكفه ثم قام ليقلبها إلى بيتها رضي الله تعالى عنها، رآه رجلان من الأنصار فأسرعا لما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو رسول الله الذي لو تطرقت الريبة إلى الخلق كلهم لما تطرقت الريبة إليه عليه الصلاة والسلام. قال على رسلكما، على رسلكما يعني على مهلكما، إنها صفية بنت حيي. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يقذف الشيطان في قلوبهما شرا على رسول الله؟ إذن يا إخواني نحن أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. إذا كان الشيطان يريد أن يحدث قلب هذين الرجلين شيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من باب أولى، ولذلك لا يجوز لك أن تقف في مواطن الريب أو تجلس فيها أو ترتادها أو تتكلم بطريقة محتملة، بل لابد من الصراحة والوضوح والبيان وعدم اللف والدوران. قال تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك يعني يطلبك للمجيء ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا يدل على كرم خصال هذا الأب وأنه أب يعترف بالفضل ويجزي المحسن على إحسانه، وهذه خصلة من خصال المؤمن الحميدة التي ينبغي أن يتلبس كل واحد منا بها. من صنع إليكم معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فقولوا جزاك الله خيرا، يعني فعليكم بالدعاء، ومنه قولكم جزاك الله خيرا. وهذا ينبغي أن يكون ديدا للإنسان يا إخواني. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي الرواية الأخرى من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وهذا يا إخواني يندرج تحته العمل القليل والكثير. بعض الناس ما يشكرك أو يتفضل بكلمة ليشكرك على إحسانك إليه إلا إذا كان ما عملت له إحسانا عظيما، أنقذته من غرق وإلا أسعفته بدين أو غير ذلك ليتفضل عليك بكلمتين أو ثلاثة يشكرك فيها على إحسانك. لا، لو أن رجلا يعني قدمك في الدخول أو في الخروج ينبغي لك أن تشكره على هذا الاحترام والتقدير والأدب الذي بادلك إياه. قال فلما جاءه وقص عليه القصص. يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام قال لها دليني، فمشت أمامه فهبت الريح فكشفت عن شيء من جسده، فقال يا هذه كوني خلفي ودليني فإني رجل عبراني لا يحل لي أن أنظر إلى أدبار النساء. وروي أيضا أنه قال لها ذلك ابتداء، أنه قال لها ذلك ابتداء، يعني من حين ما قالت له تقدم وفعل هذا الأمر. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الرجل يا إخواني الصالح يبحث عن المخارج التي غيبة قدر استطاعته، وسيجد بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما إذا ركن الإنسان نفسه قال طيب دليني، إيه فرصة تشوف وش اللي قدامنا، ما سبحان الله يعمل بصر وتعمل بصيرة ويصبح الإنسان قيد هواه. لكن من حين ما ينزل عليه الأمر يفكر كيف يتقي الله، كيف يخرج من مأزق أن يرى شيئا من عورة هذه المرأة قدر استطاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يدله على الخير في ذلك. ولذلك نجد من الصالحين من يخرج يا إخواني بمخارج عجيبة جدا في مواطن يضطر فيها إلى فعل ما لا ينبغي، ومع ذلك سبحان الله ينجو. والسبب في ذلك أنه اتقى الله سبحانه وتعالى واجتهد في تقواه ووضع قلبه بين يدي الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يفتح له من الأبواب ما ينغلق على كثير من الخلق. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. هذا فيه فائدة، وهي أنه إذا ورد إنسان غريب على قوم ينبغي له أن يفاتحه بأمره ويبدأ معهم الحديث حول شأنه ومن هو ومن أين قد. العادة كما يقولون محكمة، العادة محكمة. فأنت لو جئت إلى أحد مثلا مهندس أو ميكانيكي قلت أبغى أستأجرك لمدة شهر عندي هنا في هذا المجمع للسيارات، ماذا يراد منه بالعادة؟ أنه يبيع ويشتري السيارة، ها؟ ولا يكتب شيكات، ولا إيش يسوي؟ العادة أنه يصلح السيارات ويصلح ما فسد ويشتغل بهن وما يتصل بذلك، لأن العرف قد حدد المهنة لهذا الرجل. فكذلك هنا هذا الرجل عنده غنم، هذا رأس ماله، إذن سيستأجره هذا الرجل على أي شيء؟ سيستأجره على رعيها هذه الغنم، هذه الأغنام، وسقيهن وإصلاحهن والقيام بجميع ما يصلحون. قال على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. في فائدة وهي مهمة جدا، كون الإنسان يا إخواني ما يخضع لمسألة الناس ولا يرضى بالدون، بل يرضى دائما بمعالي، لا يرضى إلا بمعالي الأمور. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أجر نفسه وعمل بأفضل الأعمال، وهو عمله بيده من عرق جبينه، ولم يرضى أن يكون ضيفا عند هذا الشيخ، أو قال أنا لا أريد هذا الشيخ الذي سيتعبني، بل أذهب إلى ملك هذه القرية وآوي عنده لعلي أن أجد يعني عنده ما يضيفني فترة من الزمن، ولا أبقى في الحاشية، حاشية مثلا هذا الملك أسترزق من ورائه بلساني أو بغير ذلك. لا، عمل بيده عملا لم يكن له به، لم يكن له به سابق علم، ومع ذلك من أجل أن يصون نفسه ومن أجل أن يطيب مطعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. لماذا ذكر النبي داود دون غيره من الأنبياء؟ لماذا ذكر داود دون غيره من الأنبياء؟ لأن داود كان ملكا، وكان يمكن أن يستغني عن عمله بيده، وأن يأخذ من مال الدولة التي كان يملكها ما يستعف به وما ينفق به على نفسه وعياله، ومع ذلك ترك ذلك كله واستغنى عنه لله طلبا لطيب المطعم. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده هذا كسب طيب وأطيب المكاسب وكل بيع مبرور. طيب، وكان داود زراد، ونوح نجار، وإدريس كان خطاط، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام رعى الغنم واستأجر أو أجر نفسه. قال: فإن أتممت 10 فمن عندك. جاءت الآن يا إخواني المسامحة بعد إيضاح العقد. هنا قضية مهمة في عقود المبايعات والمؤاجرات، ودائما ما يكون بين الناس من المشاركات والمخالطة يجب أن توضح العقود. الآن تجي تركب مع صاحب الليموزين: يا أخي توصلني الملز؟ إيه نعم. كم؟ إن شاء الله ما نختلف، اركب اركب. طبعا هالكلمة هذه هي بداية الاختلاف، لأنه من حين ما يمشي لهم ساعة: كم يا أخي توصل الملز؟ والله 50 ريال. أنا أول مرة أسمع واحد يوصل الملز 50 ريال، أنا ما أروح دائما له 25 ريال، هذا قديم يا أخي. ويبدأ الخلاف يدب بينهم. يجيب لك الآن عامل يريد يعمل عندك يبني لك جدارا، كم تعمل؟ إن شاء الله ما نختلف، خل أبدأ بس، يريد أن يورطك. ثم يبدأ الخلاف من هذه النقطة: لا، قبل أن تبدأ يا أخي كم تعمل ومن متى إلى متى؟ وضح لي. انظر إلى هذا العقد الذي عقد بين هذا الرجل الصالح وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قد وضح فيه عدد السنين ووضح فيه الفضل أيضا. إن أتممت 10 فمن عندك، تطوع يعني، فلا تلزمني بها ولا تكون بمقتضى التقادم أو بسماحتي واجبة علي، لا، فمن عندك. لاحظتم يا اخواني، هكذا ينبغي ان تبنى العقود. الان كثير من المشاكل تحصل في المحاكم وترفع الى القضاة سببها عدم وضوح العقود، وان احد المتعاقدين وجد ثغرة من الجهالة في العقد استثمرها لصالح نفسه، بينما لو وضحت العقود وبينت لما حصلت كثير من هذه المشكلات التي نجدها في المحاكم. حتى يا إخواني في عقود التبرع أحيانا نجد فيها شيء من الجهالة، تجي تقرض إنسان مبلغ من المال ولا تكتب عليه كتابا، وبعد سنتين يقول لك والله أنا ما اقترضت منك 50,000، أنا اقترضت 40، بعدين أنا سددت بعض. سبحان الله، إيش الكلام هذا؟ ليه وقع هذا؟ لأنك ما كتبت، ولأن الله قال لك يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، فلم تصنع ما أمرت به. طبعا والدين المقصود به هنا السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والسلع. يعني تشتري مثلا ثمرا من مزارع على أنه إذا خرج الحصاد يعطيك هذا الثمر مثلا وتعجل له الثمن، هذا يسمى الدين ويسمى السلف ويسمى السلم. الحاصل فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثم أمر واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، خذ الثمن وعطني مثمن، انتهينا. هذا ريال وعطني علبة بيبسي، انتهى الموضوع، ما يحتاج إلى كتابة. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، خشية أن يحصل إشكال أو نسيان من أحد الطرفين أو جهالة أو تلاعب غير ذلك. ولأننا نتخلى عن هذه الأوامر الربانية تقع مشكلات لا أول لها ولا آخر. قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هذا ما ينبغي أن يتصف به صاحب العمل، ألا يجهز على العامل ويكلفه ما لا يطيق، وإلا يستثمر مثلا ضعف العامل وطلبه للعمل وحبه لأن يشغل وقته بما يعود عليه بالنفع المالي في أن يسند إليه أكثر من طاقته في العمل. ويؤسفنا يا إخواني أن هذا يجري في كثير من البيوت التي فيها سائقين أو خدم، توقظ الخادمة في أي ساعات الليل من دون حد ومن دون أن تبدي أو تضع أي إشكالا حول هذه القضية لأنها مستضعفة. قال قومي صلحي كذا زيني كذا، تنام الساعة الثانية ليلا وتقوم قبل أذان الفجر لتصلح الفطور وتزين البيت وتنظف وتكوي الثياب وتستمر في العمل حتى من الغد، وتسأل عن كل تقصير. أين قول الله سبحانه وتعالى وما أريد أن أشق عليك؟ ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكلف العمال والعبيد ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعنته والقيام بشيء من ذلك تخفيفا عليهم، فهم بشر مثلنا يحسون ويألمون ويتطلعون إلى الراحة وإلى الإعانة. قال وما أريد أن أشق عليك، يعني ليس هذا من قصدي. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، علق هذا الأمر بالمشيئة لأنه لا يكون شيء في مستقبل الأمر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان لا يكن أمر إلى جهده وقوته وحسن تصرفه وثقته بنفسه، بل لابد أن يكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول ستراني إن شاء الله خيرا مما تظن، سأكون إن شاء الله بك رفيقا، ولن أكون عليك إن شاء الله عنيفا، يعني يمكن الله يسلط تنقلب عليك سجيتك وأخلاقك فتصبح غضوبا عنيفا جبارا قهارا قويا على المستضعفين بعد أن لم تكن كذلك. أليست القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فلا والله. فدائما علق الأمر المشيئة ليكون دركا لحاجتك وأيضا اعترافا بتصرف ربك فيك. قال ذلك بيني وبينك، يقول له موسى عليه الصلاة والسلام ذلك بيني وبينك، يعني أن أقضي عندك 8 سنين بالأجرة لأعمل لك في هذا العمل وتزوجني ابنتك هذا المقابل للأجرة؟ قال العلماء: عامل مؤجر موسى نفسه على عفة فرجه وشبع بطنه، على عفة فرجه وشبع بطنه، وما زاد. سبحان الله. لاحظوا يا إخواني أيضا القصد، القصد في هذه الأمور وعدم الجشع. 8 سنين على أن يعف فرجه ويشبع بطنه عليه الصلاة والسلام حتى أذن الله له بالفرج. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. هل يقال في هذا أنه الأجل مبهم؟ لا، مو مبهم. الأجل المحدود المضروب بين موسى وهذا الرجل الصالح 8 سنين، والزيادة موكولة إلى تبرع موسى عليه الصلاة والسلام، إن شاء قام بها وإن لم يشاء لم يقم بها. فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. استشهد الله سبحانه وتعالى على هذا العقد الذي صار بينهم. وفي الآيات الدلالة على أنه لا بد أن يكون النكاح بولي، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذا خلافا لمذهب الحنفية الذين يرون أن للمرأة أن تزوج نفسها، وهذا خلاف الحديث الصحيح الثابت في هذه المسألة، وسائر العلماء وجماهيرهم على أنه من شروط العقد وجود الولي الذي يزوج المرأة. هذه يا إخواني بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات أو القصة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يوفقنا لتدبر الكتاب الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. بالمناسبة يا إخواني، هل هذا الدرس هو آخر درس وإلا بعده شيء؟ ها؟ الأسبوع القادم متى تبدأ الامتحانات؟ بعد القادم؟ طيب عندكم استعداد تحضرون؟ طيب. يقول: رجل حج العام الماضي ولما صار الحريق أضاع أصحابه وكان شيخا كبيرا، فذهب إلى مركز الشرطة وقال له: ماذا تريد؟ هل نرجعك إلى مدينتك؟ فقال: نعم. فأرسلوه إلى مدينة الرياض، كان ذلك اليوم الثامن، فما حكم ذلك وماذا عليه أن يفعل وجزاك الله خيرا؟ أنا والله أحب أن يسأل هذا الرجل من هو أعلم منه، لأن مسألته ومسألة غيره من الناس نازلة. هل هذا الرجل اشترط ولا ما اشترط؟ وأيضا هل بدأ وأحرم بالحج أو لم يحرم؟ ما أدري. فأود من الأخ أن يسأل غيري، وأنا أتقاصر عن إجابة عن مثل هذا السؤال. يقول: إني شاب قريب عهد بالالتزام، حبب الله إلي الالتزام بالدين، فلله الحمد كله على هذه النعمة العظيمة، الحمد لله. أود أن أسألك عن كيفية الثبات على الالتزام وكيفية المحافظة على الإيمان في قلبي، خاصة وأن الشيطان يوسوس لي ويوريني بالمعاصي والسيئات ويحبب إلي رفقاء السوء بعد أن تركتهم، فماذا علي أن أفعل حتى أبقي على بذرة الإيمان في قلبي وجزاك الله خيرا؟ هذا السؤال منك دال على نشاط إيماني تعيشه بفضل الله سبحانه وتعالى ومحبة لما أقدمت عليه وما وفقك الله إليه. ومن أهم الأمور التي ينبغي لك أن تلازمها أن تسأل الله الثبات. فما سأل العبد ربه شيئا أعظم من أن يسأله الثبات على الدين، وتقول ما قاله الله لك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: لا ومقلب القلوب. فقالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما لي أراك تكثر أن تقول هذه الكلمة؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، فتقليب القلوب بيد الله، ولذلك اسأل الله أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك وأن لا يصرفك عن هذه الرحمة والنعمة التي امتن بها عليك. هذا أولا. وثانيا، عليك بمخالطة الصالحين والإكثار من مجالستهم وارتياد مجالس الذكر والتعرف على الطيبين، لأن هذا بإذن الله بمثابة الحجاب والحاجز من وصول الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه من مصاحبة السيئين أو قربهم أو الطمع في مجالستهم، وإياك أن يسول لك الشيطان أن ترجع إليهم من أجل أن تدعوهم أو تردهم إلى الحق، فإن هذا في هذا الوقت بالنسبة لك لا يصلح أبدا. وأيضا أوصيك بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والإكثار منه والاهتمام بطلب العلم النافع، فإنه كلما تنور قلبك بالعلم ثبت قلبك على الهداية والإيمان. أسأل الله منه وكرمه أن يوفقني وإياك ويوفقني وإياكم جميعا ويثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كان هذا الدرس بعد صلاة المغرب من يوم السبت 18 من شهر محرم لعام 1418 للهجرة في الجامع الصغير بسكن الطلاب بجامعة الملك سعود.